كلامنا في قاعدة العبرات، قلنا نتحدث مرة عن مدرستها وأخرى عن دلالتها وثالثة عن نسبة بينها وبين كل آخر. أما بالنسبة إلى المدرسة طبعا كنا ما كنا بعدد التعاطف قديم التواتر ومدعومة بعد دين، وكنا لابد التواتر في المنصور الإجمالي ومدعومة بعمل المشهور وفيها موثقة مشكلة ما فيها أقل عزيز وأهل. الآن الكلام يقع فيما في الدلالة. هذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الكلام في النقطة الثانية، أعني البحث عن مدلول قاعدة لا ضرر وهنا نبحث عن قضايا الصح الأولى ما هو معنى الضرر الثانية ما هو معنى الضرار الثالثة ماذا يراد من نسي الضرر فالنسي ماذا يقصد منه والرابعة القضية الرابعة ما هو الحكم المنفي في قاعدة الأعذار هذه قضايا أربع نبحثها تباعا إن شاء الله تعالى أما بالنسبة إلى القضية الأولى أعني الضرر فيقول قدس سره الضرر يقابل النفع ويقصد به أعني بالضرر الذي يقابل النفع كل نقص يطرح على الإنسان إما في نفسه أو في ماله أو في أرضه فيما سوى ذلك فإذا فرض على أنه ضرب إنسان بحال السلاح فقطعت يده فيقال حصل له ضرر فهذا النقص في بعض بدنه هو ظهر. واذا قتل ولده او شخص اخر يمت اليه بصلة فايضا يقال دخله فرار. وهكذا لو احترقت بعض امواله فيقال حصل له ضرر. وهكذا لو طرأ على عرضه ما يشابه ذلك فيقال حصل له ضرر. فالضرر إذن مطلق النقص سواء في البدن او في المال او في الارض او في من يتصل بالشرطة ما شاء الله. ولكن نستدرك ونقول ليس كل نقص هو ضرر. بل انما يكون ضررا فيما اذا كان من شأن الشيء ان يكون واجدا لذلك ومتصفا به. فالإنسان من شأنه أن يكون واجدا واجدا علما لكلتا اليدين. فإذا فقدت إحداهما يقال ماذا حصل له؟ فلا. اما عدم ذلك عن الجدار في حق الجدار لا يقال له ضرر، اذ ليس من شأنه الاتصاق بذلك. اذا معنى الضرر فيه سعة من جانب وضيق من جانب آخر، فهو وسيع لأنه إيش؟ يشمل كل نقص بلا تخصيص لكون ذلك النقص بالنفس او البدن او العرض او الماء او ما الى ذلك، فهو مطلق ووسيع من هذه الناحية، وهو ضيق من ناحية انه يختص بالشيء الذي يكون من شأنه الاستقرار بالوقت. وعلى هذا فالتقابل بين الضرر والنفس تقابل العدم والملك. فالضرر هو عدم الشيء المورد الذي ينبغي ان يكون متصفا بذلك الشيء. هذا حصيلة ما أفاده بالنسبة إلى القضية الأولى. ونعلم أولا إن المقابل للضرر ليس هو النافع بل هو المنفعة، والذي يقابل النفع هو الضرر الضرر. فالضرر هو النتيجة نفس النقصان. والذي يقابله وجدان ذلك الشيء، يعني تقابله النتيجة أيضا، أعني المنفعة. فالمقابل للضرر هو المنفعة، أما النفع فهو ليس النتيجة، وإنما هو إدخال الضرر. فالشخص الذي أما النفع فهو إدخال المنفعة، فإذا بنيت دارك فالقيام بعملية البناء ماذا يقال عنها؟ نفع، لا يقال عنها ماذا؟ منفعة. هذه قضية فنية ينبغي الالتفات إليها. والشيء الثاني الذي نقوله هذا أنه جعل تقابلا بين الضرر والنفع تقابل العدم والملل، والحال أنه يمكن أن يقال هما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث وليس من قبيل الوجود والعدم. فالشخص إذا سافر للتجارة وكان رأس ماله الكل 1000 دينار، فإن ازداد يقال ربح، وإن نقص يقال تضرر، وإن بقي فلا ضرر ولا نفع، فلا ضرر ولا نفع، فهما إذا من قليل الضدين اللذين لهما ثالث دون العدم والملك. عدم الظفر شغل الدين شهر اليوم، ما عنده واحد يسجلنا قد الهدية، نحن مضرورين أيها الناس، كلنا مضرورين لأن ما عنده واحد يسجلنا هدية. هذا كله بالنسبة لمن إلى القضية الأولى، هل أتفقها وبعدين حتى ما أحتاج إلى إعادتها. يقول خفك سره، واما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل شنو النفع. انا قلت لا يكون يقول المنفع منه، فهو هو كله في النفس يعني موت، او الطرفي القطعي او العرضي يصاب زوجته بشيء، او المالي يصاب ماله بنا، تقابل الحجر والملك. اذا هو وسيع من ناحية وضيق من ناحية اخرى. فقد علقت بما علقته شيء. القضية الثانية، وعما القضية الثانية اعنيها الضراب. قد يفسر لانه عبارة عن فعل الاثنين كالقتال، فحينما يقال قاتل فلان فلانا، يعني هذا برز بسيفه واخذ يبارز، وذاك ايضا كذلك، فهو فعل الاثنين كذلك. الضرار عبارة عن فعل الاثنين، وكأنه يراد ان يقال لا يجوز ان هذا الطرف يضر ذاك وذاك يضر هذا، فكما المقاتلة من الطرف لا تجوز، كذلك مغارة من الطرفين لا تجوز. فالضرار عبارة عن فعل الاثنين. وقد يقال ان معنى الضرار هو الجزاء على الضرار، فضاره يعني جازاه على ماذا؟ ضرر. فاولا هذا يضر وياتي الثاني من باب الجزاء يضر ذلك الاول. بخلافه على المعنى الثالث، فان المغار من الابتداء تكون ماذا؟ ثنائي، لا ان واحد يسبق والثاني يفعل الضرر من باب المجازاة. والشيخ الخراساني يقول تعليقا على هذين المعنيين، يقول يرد على المعنى الاول ان الاصل في باب المفاعلة بين شريطين، فإن الضرار هو من باب المفاعل قبل الشر. إن الأصل في باب المفاعل وإن كان ذلك يعني فعل الاثنين، ولكن هذا ليس مراجع. اما لماذا لم يبين؟ ونحن ان شاء الله بعد قليل نبين النفس. واما المعنى الاخر وهو الجزاء على الضرر، فيرده انه لم نعهد في اللغة ان باب المفاعل يأتي ببيان معنى شنو؟ من الجزاء. ونحن نضيف اكمالا لما اعطاه قدس الروح، ونقول ان النبي صلى الله عليه واله استعمل كلمه اضطراب في المقام، والحال لم تتحقق، الضرر من قبل الطرفين، وانما تحقق فقط وفقط من جهه سمر، وبهذا يحصل الرد على المعنى الاول. وهكذا لا يوجد جزاء على الضرر، وانما يوجد ضرر الى ايه، الى جزاء عليه. وبذلك يبطل المعنى كان من المناسب هذا الشيء في الشيخ القرآن شنو هذا الأمر. ثم يقول قد السمر، خلصت التعليق، ما انت ارجع على كل الموضوع. ها؟ لا هذا الجزاء حصل شوكي بعد ما امر النبي، او النبي خطط القاعده بعدين قال له روح شنو؟ ما على انه هو حصل منه جزاء مطلق. زين، ارجع على كل الموضوع. بعد ذلك يقول قد سره والعجر ان يكون الضرار بمعنى الضرر، فهما بمعنى واحد. وقد ذكر من باب التأكيد ويستشهد على ذلك بشاهدين، الاول ان ابن الاسير في نهايته ذكر ذلك ان الضرار والضرر واحد، وثانيا ان النبي صلى الله عليه واله اطلق على ثمر عنوان المضار وقال انك مضار، فيظهر ان مضار والضرر واحد. انتهى ما اقوله. اقول ما نقله عن ابن الاسير لا بأس به، ولكن لا يصلح كتبه، يعني لا يدل على انه في الحديث اريد ذلك. فالأقصى ما يثبت لو سلمنا، هذا مأول الكلام، هذا مأول الكلام، من هو ابن الأسير؟ أقصى ما يثبت أن الضرار تستعمل بمعنى الضرار، أما فيه لا غير، ما يثبت صوته. هذا دورة من كل كلام من الأسير شنو؟ حج. والحال على أنه يمكن أن يقال هذا حسب منهم، ومجرد قول واحد لا يكفي، واحد لا يكفي، وثانيا نقول ذكر الشيخ المصنف أن النبي أطلق على سمرة عنوان المضار، وقال انك مغار. ونحن نقول وهذا يدل على ان ضرار وضرر واحد. ونحن نقول اطلاق مضار على الشامور لا يبين لا يدل على انه شنو متحد معناه مع معنى لا اين لك على انه متحد معناه مع معنى الضرر باي نحو من الدلاله. هذه اصلا دلاله ولعل الاشهر ان يقال ان الضرار بمعنى ادخال الضرر. فكأن النبي اراد ان يقول بجملة لا ضرار انه لا يجوز ان تدخل الضرر على غيرك ايها المسلم، وانك يا ثمر اردت ادخال الضرر فعلينا. على الامطار جعل هذا هو المقصود من الضرر، والحديث يصير معناه هكذا. أن الإسلام يشتمل أولا على أنه لا توجد فيه أحكام شنو؟ أحكام إيش؟ ضررية. فهذا ما أشار إليه بجملة لا ضرر. ثم بالجملة الثانية أشار علما إلى أنه لا يجوز في الإسلام الإضرار بالآخرين حرام. فلا الإسلام يشرع حكما ضرريا ولا يجوز بالإسلام أن يدخل شرط على غيره ضررا. هل هذا المقصود؟ وحينئذ لا معنى لقوله تأكيد وغير ذلك وأنه عضق عليه مضار، كل هذا لا يصح التمسك به آمنا. نطبق العبارة، يقول قدس سره كما ان الاظهر ان يكون الضرار بمعنى الضرر ان الاظهر جاء ما ادري الا شنو جاء به تاكيدا. يا بني عندي اثنين شاهدان عندي، الاول النبي قال لي ثمر مضاد فكل هذا معناه هو ضرر واحد. الله اكبر الله اكبر، هذا ما عجيبه. لعله جل مناه من باب على ما استقصد في الاضرار وادخال الضرر على الخير، وفي الاسلام لا يجوز ان يدخل المؤمن على غيره ضررا كما يشهد به اطلاق المضار على شمره. اي واحد الشاهد الاول والشاهد الثاني هذا ابن الاثير. يا وش نسوي ابن الاثير؟ فاذا جاء به تأكيد، فكان النبي يقول لا ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر. فالمقصود التأكيد لا فعل الاثنين، مو بعضهم قال ضرر بمعنى فعل الاثنين، يعني ما يجوز ماذا ضرر ولا يجوز الضرر. الضرر يعني اثنين اصلا، واحد يضر الثاني واحد يهجم بيت الثاني. وإن كان هو الأصل في باب المفاعل، الأصل في باب المفاعل هو هذا، لأن ضرار من باب المفاعل، باب المقاتلة الاثنين موضوع منه مقاتلة مجادلة مضاربة مخايف مقاطعة أثناء بين أثناء هي أثناء تذكر على أنه إن كان لك مو هذا المقصود ليش إلا اللهم اكتفى بي من هو كما يكفي أطلاق مضاد وحكي عن النهار لن يريد انتبيهم بني المعلمين ما يصير أنا قلت الأنسب على أنه ينفي ذلك بينا بالطريقة الذي بينتها أنه ما عندنا في موردنا ماذا مضارا للإثنين مو واحد ضر الثاني شو بس هو ماذا قلنا كان طالع منه ثمرة والعن طالع خطية خاص مصاحب فغرض من الاثنين ما صار ولا الجزاء على الضرر على المعنى الآخر أنه قد يفسر الضرر بالجزاء على الضرر ليس هذا باطل؟ يقول ما محفوظ في اللغة بعد المطاحنة يأتي بمعنى الجزاء لعدم تعارضه عن الجزاء على الغرض في باب المطاحنة وهذا ما كان الأنس في مقام رجله أن يقال على أنه ما حصل جزاء على الغرض يعني ما حصل وغرض من هذا الرجال من أحدهما من الأنصار حتى نقول جزاء غرض قدر من الآخر وبالجملة لم يثبت له يعني الاضطراب معنى اخر غير الضرر ونحن قلنا ماذا الانسب تفسيره بهذا الذي اشرنا بادخال الضرر في مثل اكو عندنا مسجد ضرار اسمه ضرار في الايه الكريمه هو ضرار فهم قصد به الاضرار والضرار كما ان الظاهر القضية الثالثة وهو يقول شنو هو الفشل ديما لقضية وهو على انه واحد ابن الاسير والثاني شنو النبي اطلق على سمرة شنو من لا نرسل ارضا فهو الآن يريد يثبت الأظهري فهذا لن يثبت الأظهري حتى الناس الذي يتفضلون به مجرد إطلاق ظني ما يثبت الأظهري وأفضل الشيء آخر بمعنى جميل يعني كان من المناسب صاحب الكفاية يخطر على ذهنه وهو أن الضرار بمعنى إدخال شنو؟ إضرار بمعنى إدخال الضرر على الآخر القضية الثالثة اللي يريد يتحقق بتفسيره هي هذه ما المقصود من لا ضرر حينما النبي قال لا ضرر ماذا يريد من قوله لا ضرر وهذه الجملة من الجمل المبهمة المجملة ووجه إجمالها هو أن الضرر كثيرا ما هو واقع وحاصل والآن المؤمنون كم وكم يعيشون حالة هذا الضرر هذا يقتل ذاك يضرب هذا ما أدريشنه تضرب أمواله كله ضرر في ضرر فما معنى الحديث يقول لا ضرر في الإسلام يقول كلنا لا ضرر احنا ضرر ما شاء الله نشوف يحتاج الى توجيه كيف يوجه المقصود انها عبارة مشملة فان حملناها على معناها الحقيقي وهو نفي الجنس فذلك مخالف للواقع الخارجي ما اكثر الاضرار التي فتح خارجها فما هو المقصود اذن واؤكد هذه الجمله من الكلمات اختصار للنبي صلى الله عليه واله وهي من كلام الملوك الذين هم ملوك الكلام، لكن معناها عندنا مجمل، وإن كان في ذلك الزمن فهم منها المسلمون المعنى. الآن احنا نتيجة بعد لابد أنه ما تفهمهم منه، فعشى للنبي أن يتكلم بكلمة هم أيضا المسلمون شنو معنى أو ما فهم أو سكتوا بعيدا منا وبعيدا من المسلمين شنو. كان هذا الخطا في سنة البعد، احنا بعد شهر رجعنا من حزب وعن التاريخ الزمني شنو التاريخ، شنو المقصود من لا ضرر بعد وضوح انه ضرر كان كثير. يذكر قد تسره معاني ثلاثة ينقلها عن الغير، ثم يذكر هو معنى آخر، فمجموع المعاني المذكورة أربعة، ثلاثة من الغير وواحد هو يتبناه. أما الثلاثة فهي الأول ما ذكره الشيخ في الرسائل، وهو أن المقصود نفي الحكم الضرري، وكأن الحديث يريد أن يقول لا حكم الإسلام ينشأ منه الضرر، يعني يريد أن يقول متى ما صار الحكم منشأ علما للضرر، كما لو شلون يصير حكم منشأ للضرر، كما لو كان الوضوء موجبا لزيادة المرض، فهنا الوجود مرتفع وماشي. كيف يعبر النبي صلى الله عليه وآله كقوله لا ضرر، ويريد ماذا يريد؟ ويريد ماذا؟ نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، إن هذا يحتاج إلى مصحح. والجواب ان الحكم الشرعي بما ان اعني وجوب الوضوء، بما انه في حق المريض يطير سببا علما للمرض للضرر، فالحكم الشرعي يطير سببا والضرر يطير مسببا. ومن الاساليب البلاغية نفي المسبب بينما المراد الواقعي نفي السبب، فهنا نفي الضرر الذي هو المسبب بينما المقصود الواقعي نفي السبب. والخلاصة انتهى المقدار، والخلاصة ان الشيخ الاعظم يقول الحديث ينفي الحكم الضرري هناك اعتبار ان الحكم الشرعي سبب لوقوع المكلف في الضرر، فالضرر مسبب والحكم الشرعي سبب، سيكون التعبير من باب شنو؟ نفي مسبب وإرادة نفي، والحال والعن المقصود نفي السبب وهو الحكم. هذا ما بنى عليه الشيخ الأعرج وجماعة مثل الشيخ الكوفي وغيره جماعة أنا عمال على هذا الشيء، وعلى هذا الأساس الناس يقولون كل حكم الذي سبب للضرر يصير إن شاء لنا ضرر مرتفع، إذا الصام تضرر منا مرتفع وجوه، إذا الوضوء تضرر منا مرتفع وجوه، إذا الغسل تضرر منا يرتفع وجوه، كل حكم شرعي كل حكم شرعي كل حكم شرعي يصير للسبب للضرر يرتفع ذلك الحكم الشرعي. هذا معنى الاول. معنى الثاني ما بنى عليه الفاضل التوني حيث قال ان صاحب الواقي حيث قال ان المقصود نفي الضرر غير المتدارك، وكأن الحديث يريد أن يقول كل ضرر من غير تدارك هو غير ثابت الإسلام، وأحكام الإسلام إما ليس ضرريه أو إذا لزم الضرر فهو حكما شنو؟ حكما شنو؟ متدارك. فمثلا لزوم الذئب الغبني حيث إنه ضرر فلا بد أن يتدارك، ولم يتدارك ولم يتدارك الخيار، صحة البيع الغبني متداركة بفعل الخيار، هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث ما صار إليه شيخ الشريعة الأصفهاني وقبله صاحب العناوين الذي هو كتاب في قواعد الفقه، حيث بنى على أن فيهنا هو بمعنى النهي، فلا ضرر بمعنى لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ الإضرار بالآخرين، أي لا تضر الآخرين، فالنهي هنا هو بمعنى النهي. هذه معاني ثلاثة في هذا النشر. والشيء الخراساني يتبنى معنى آخر ويقول ظاهر كلمة لا هو إرادة نفي الجنس، ولكن إما بنحو الحقيقة او بنحو الادعاء. والمقصود الحقيقي هو الكناية عن نفي الآثار. من قبيل قولة لا صلاة إلا بطهور، فإنه كأنه يراد أن يقال الصلاة بلا طهور هي في حكم، هي في حكم ماذا؟ عدم الصلاة رأسا. فنوفي حقيقة الصلاة كناية عن نفي، كناية عن نفي ماذا؟ آثارها. احنا الصحيح، وهذا من احد اساليب البلاغة. فبدلا عن ان تقول لا صلاة صحيحة الا ماذا؟ بطهور، قل لا صلاة الا بطهور بحسب كلمة صحيح. المقصود الحقيقي هو نفس الصحة. ولكن لا تذكر كلمة الصحة، وينفى وجود الشيء كناية عن عدم ترتب الآثار عليه. وفي المقام يقال ذلك ايضا. فالحديث يقول لا ضرر كناية عن عدم وجود احكام ضررية في الاسلام. فهو ينفي الموضوع، بينما المقصود الحقيقي نفي الحكم. وبإمكانه نفي الحكم، ولكن البلاغة تقتضي أن ينفي الموضوع. فهو اذا لم يرد ان يكون بلاغيا يعبر هكذا، الى ما راه يكون بلاغي يعبر هكذا، شي عبر لا وضوء ضرري شرع في الاسلام ووجب في الاسلام، فينفي وجوب الوضوء الضرر. كما في مثال لا صلاة الا بطهور، المناسب ان يكون لا صلاة صحيحة الا بطهور. لكن يحدث كلمة صحة وينفي موضوع، لأن هذا أسلوب البلاغة. وفي مقامنا الأمر كذلك. فإنه لو لم نسلك البلاغة من المناسب هكذا يقول لا وضوء ضرري شرع وجوبه يجب في الإسلام. لكن حذف هذا التطويل وقيل لا ضرر، اي لا وضوء ضرر. ها في ذلك شرع شيء هو الأكل هذا. والفارق بين هذا وبين ما ذكره الشيخ الأنصاري هو أن الشيخ جعل الوجوب سببا علما للضرر، فالضرر مسبب لا موضوع، بل مسبب للوجوب بالحكم. ونفي السبب بلسان نفي الجنون مسبب. اما على رأي الشيخ خراسان الضرر موضوع للوجوب، والمقصود من الضرر يعني الوجوب وضوء الضرر، هو موضوع للوجوب، ونفي الموضوع، بينما المقصود الحقيقي ماذا؟ نفي الحكم. فنفي الحكم لسان نفي موضوع. إذن على رأي فاكر على رأي الشيخ الأعظم المورد من موارد نفي السبب وإرادة شنو عبوه نفي المسبب، بينما المراد شنو نفي السبب. أما على رأي الشيخ الخراسان المورد من موارد نفي الحكم بلسان نفي مثل لا رضا، نفي الموطن الوالد وولده، نفي الموضوع، والمقصود الحقيقي ماذا؟ نفي الحكم، نفي الحكم هنا ايضا كذلك المقصود نفي الحكم. هذا هو الاختلاف النظري بين رأي الشيخ الخراسان ورأي الشيخ الأعظم. وهل هناك فرق عملي عملي مبنبر؟ لا عملت الأفضل يذهب في بعض الموارد نرجعه إلى رجل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you.